العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نواصل القراءة في هذه الرسالة الجامعة لفتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة، جمع وترتيب الشيخ محمد ابن حسين القحطاني. قال: في حكم الخروج على ولاة الأمر، وتلك الفتوى أفتى بها كل من المشايخ سعد بن عتيق ومحمد بن إبراهيم وعمر بن سليم ومحمد بن عبد اللطيف وعبد الله العنقري. قالوا رحمهم الله: قد علم بالضرورة من دين الإسلام أنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة، وأن الخروج عن طاعة ولي الأمر والافتيات عليه من أعظم أسباب الفساد في البلاد والعباد، والعدول عن سبيل الهدى والرشاد. الخروج عن طاعة ولي الأمر والافتيات عليه من أعظم أسباب الفساد في البلاد والعباد، والعدول عن سبيل الهدى والرشاد. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قال العلماء: نزلت الآية الأولى من الآيتين، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم، نزلت في ولاة الأمور، عليهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل. ونزلت الآية الثانية: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، في الرعية من الجيوش وغيرهم، عليهم أن يطيعوا ولاة الأمر الفاعلين لذلك في قسمهم وحكمهم ومغازيهم وغير ذلك، إلا أن يأمروا بمعصية الله، فإذا أمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإن تنازعوا في شيء ردوه إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يفعلوا ولاة الأمور ذلك، إذا لم يفعلوا ولاة الأمور ما أوجب الله عليهم، قالوا: أطيعوا فيما يأمرون به من طاعة الله، لأن ذلك من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأديت حقوقهم إليهم كما أمر الله ورسوله. ده كلام ابن تيمية رحمة الله عليه، إن ولي الأمر عليه واجب والرعية عليها إيه؟ واجب. فإذا لم يقم ولي الأمر بما أوجب الله عليه لا تترك الرعية ما أوجب الله عليها، إنما تقوم الرعية بما أوجب الله عليها وتؤدي لولاة الأمر حقوقهم التي أوجبها الله. وإذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل، فهذا جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة. وفي الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا رسول الله صلى الله وسلم فبايعنا، وكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في مكرهنا ومنشطنا وعسرنا ويسرنا، وألا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا عندكم فيه من الله برهان. وفي روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب العصبية أو يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية فقتل، فقتلته جاهلية. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. الواقع المر المؤلم، خروج تلك الفئة الضالة على المسلمين، واقعهم يضربون برها وفاجرها. وربما خصوا الأبرار وتركوا الفجار، لا يتحاشى من قتل مؤمن لإيمانه ولا يفي لذي عهد من غير مؤمنين بعهده. فالمؤمن لا يجوز قتله بغير حق، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وغير المسلم المعاهد سواء كان مواطنا أو وافدا دخل البلاد بتأشير الدخول، يبقى هذا التأشير عهد أمان له، بيقول عايز أجي عندكم، قالوا تفضل دخل، يبقى هذا معاهد لا يجوز الاعتداء عليه في أي شيء فضلا أن يقتل. أرأيتم كيف أن الحديث تصف الواقع وتشخصه وكأن النبي عليه الصلاة والسلام يعيش معنا، وكيف لا وما هو إلا وحي يوحى. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة فليس مني ولست منه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغزو غزوان، فأما من ابتغى به وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وياسر الشريك فإن نومه ونبهته أجر كله، وأما من غزا فخرا ورياء وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لم يرجع بالكفاف. وعن ابن عمر مرفوعا: الأمير يسمع له ويطاع فيما أحب وكره إلا أن يأمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ولمسلم عن حذيفة مرفوعا: تكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، وسيكون فيكم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. في زمان الفتن بيقول يا رسول أعمل إيه إذا أدركت هذه الفتن أعمل إيه؟ قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، اسمع وأطع. وفي حديث الحارث الأشعري الذي رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإن من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنق. قال الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن رحمهما الله تعالى: هذه الخمس المذكورة في الحديث ألحقها بعضهم بالأركان الإسلامية التي لا يستقيم بناء ولا يستقر إلا بها، خلافا لما كانت عليه الجاهلية من ترك الجماعة والسمع والطاعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمور الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين والدنيا إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس، ولا بد لهم عند الاجتماع من الرأس. المصلحة لا تتحقق إلا بالإيه؟ بالاجتماع. وإذا اجتمعوا لا بد يكون في رأس يرجعوا إليه، يرجعوا إليه ويأتمون بأمره. وقد ذقنا مرارة الفرقة ومرارة غياب الرأس، والحمد لله الذي عافانا وعافانا مما ابتلى به غيرنا. فيجب أن نحمد الله عز وجل على هذه النعمة، نعمة العافية ونعمة الأمن والأمان التي حققها الله لنا، ونرجو أن نزداء أن يزيدنا من فضله. ولكن الزيادة عايدة شرط الشكر. كلكم يعرف أن واقعنا اليوم أفضل بكثير من قبل سنة وسنتين. طيب ربنا بيعطينه نشكره بقى عشان يزيدنا، نشكره ليزيدنا. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، إلى أن قال ابن تيمية: فإن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة، وكذلك سائر ما أوجب الله تعالى من الجهاد والعمل وإقامة الجمع الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود، كل ذلك لا يتم إلا بالقوة والإمارة. ولهذا روي أن السلطان ظل الله في الأرض، ويقال 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. والتجربة تبين ذلك، والواقع يشهد بذلك. ولهذا كان السلف كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهم يقولون: لو كانت لنا دعوة مستجابة لدعونا بها للسلطان. هكذا كان السلف، أحمد يقول، والفضيل بن عياض يقول، وسفيان يقول، وابن المبارك يقول: لو كانت لي دعوة مستجابة لدعوت بها للسلطان. لأن الله إذا أصلح السلطان أصلح الرعية، السلطان هو الرأس، إذا صلح الرأس صلح البدن. لكن هذا هو هدي السلف. أما الخلف فلو سمعوا واحد دلوقتي بيدعي للسلطان يبدعوه على طول ويفسقوا ويجرحوا، ها بيدعي للسلطان بيدعي الحاكم. هذا هدي السلف، أننا ندعو لأمرائنا ولولاة أمورنا أن يصلحهم الله تعالى ويحقق على أيديهم أمن البلاد ومصالح العباد. إلى أن قال ابن تيمية: فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله، فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله من أفضل القربات، وإنما يفسد فيها حال أكثر الناس لابتغاء الرياسة والمال. وقال ابن رجب رحمه الله في جامع علوم الحكم شرح 40 النووية: وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد في معاشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الناس لا يصلحهم إلا إمام، إن الناس لا يصلحهم إلا إمام، بر أو فاجر، المهم يكون في إمام، لا يصلح الناس إلا بإمام. إن كان فاجرا عبد المؤمن فيه ربه وحمل الفاجر فيها إلى أجله. وقال الحسن في الأمراء: هم يلون من أمورنا 5: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود. اسمع كلام الحسن البصري: والله لا يستقيم الدين إلا بهم وإن جاروا وظلموا. حسن البصري يقول: والله لا يستقيم الدين إلا بالأمراء وإن جاروا وظلموا، والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن طاعتهم والله لغيظ. طاعتنا لأمرائنا غيظ، غيظ لمين؟ لأعدائنا. طاعتنا لأمرائنا والتفافنا حول ولاة أمورنا هذا يغيظ أعدائنا، لأننا يروننا أننا مجتمعين. ما أنتم عارفين الأحداث اللي بتحصل ده كلها مقصدها تفريق الأمة والتقسيم الذي لا يخفى عليكم. فيجب على كل إنسان أن يعني يكون عنده فقه بالواقع ودراية بالواقع عشان يحافظ على البلد اللي هو عايش فيها. دي سفينة كلنا فيها. انت اذا تفتكر اذا غرقت السفينة هتنجو لوحدك؟ هتغرق الكل. فليس سفينة لازم نحافظ عليها جميعا. بلدنا وطننا أرضنا سفينة كلنا فوق ظهرها، لابد أن نعمل جميعا على سلامتها حتى نصل إلى بر الأمان بإذن الله. وقال ابن مفلح في الآداب قال حنبل: اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلى أبي عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، وقالوا له إن الأمر قد تفاقم وفشى، يعنون إيه؟ مسألة قديمة، مسألة خلق الإيه؟ القرآن. اجتمع الفقهاء وراحوا عند أحمد: يا أحمد أنت عجبك الوضع؟ عجبك الوضع؟ عجبك الأمراء؟ عجبك الفتنة اللي بيقالوها خلق القرآن؟ القرآن مخلوق يا أحمد؟ لا نرضى بإمارته ولا سلطانه، عايزين نخرجوا عليه. ده كلام فقهاء بغداد لإيه؟ لأحمد. يقول الرجل ده أحدث في الدين بدعة مضلة، عايزين نخرج عليه. فقال رد أحمد: عليكم بالإنكار في قلوبكم. الحمد لله ربنا وسع علينا في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ففي سعه. فقال أحمد: عليكم بالإنكار في قلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، لا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم. ودي مشكلة الخارجين، أن الفتنة تعمهم وغيرهم. فقال لهم: لا تسفكوا دماءكم لما تخرجوا وتتسببوا في سفك دماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. وقال: ليس هذا يعني نزع أيديهم من طاعة صوابا، هذا خلاف الآثار. نزع اليد من الطاعة والخروج عليه خلاف الآثار التي سمعتموها الآن. فإذا فهم ما تقدم من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية وكلام العلماء المحققين في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر وتحريم منازعة والخروج عليه، وأن المصالح الدينية والدنيوية لا انتظام لها إلا بالإمامة والجماعة، إذا سمعتم هذا وفهمتموه تبين أن الخروج عن طاعة ولي الأمر والافتيات عليه بغزو أو غير معصية ومشاقة لله ورسوله ومخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يزيدنا علما، وأن يشرح صدور الحق ويرزقنا اتباعه، وأن يبصرنا بالباطل ويرزقنا اجتنابه. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلدنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.